إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الأحقاف، وإن كنا قد يعني قمنا بتفسيرها من قبل منذ حوالي 23 سنة، يعني في بداية دروس المدرسة الثلاثية كانت سورة الأحقاف، وهي سورة لها يعني ذكريات عند الجيل السابق من الإخوة. نرجو أن يلحق بهم يعني الجيل الحالي في الجدين، يعني الإخوة كانوا في غاية الجد في المذاكرة وحفظ الأسانيد بالبجرية الصدري وأشياء، يعني نقنع من الإخوة الآن بعشرها. فكان هذا الحقيقة أول سورة من السور التي كانت في درس الخميس من حوالي 23 سنة أو أكثر، فلا شك أنه بعد العهد جدا، أو بتعبير آخر ما أظن أحد منكم كان موجودا يعني في تلك الأيام والله تعالى. فمثلنا نعيش يعني أن نتكلم في تفسير سورة الأحقاف وما يتلوها من السور إن الله تعالى. طبعا سميت باسم وادي الأحقاف الذي هو يعني مكانه قومي عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهذه السورة مكية، واستثنى بعض منها قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي كما سيفصل ذلك. واستثنى أيضا قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وكذلك قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. هؤلاء الأربع الآيات قيل إن هن بدنيات ولسنا يعني مستثنين من وهن مستثنيات من صفة المسيح. وقوله تعالى أيضا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قيل إنها أيضا بدنيات. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. وآيها 35 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبقا تكلمنا مرارا في الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي الحكمة وإقامة العدل في الخلق، وأجل مسمى أي بتقدير أجل معين لكل منها يفنيه إذا هو بلغ وهو يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا أي من هول ذلك اليوم، معرضون أي لا يؤمنون، أو معرضون مولون لاهون غير مستعدين له. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا صيغة الجمع في قوله تعالى ما خلقنا للتعظيم، إلا بالحق أي إلا خلقا متلبسا بالحق، فالباء تدل على التلبس كما تقول سبحان الله وبحمده، يعني أسبح الله متلبسا مع ذلك بحمده. فذلك هنا إلا بالحق أي ما خلقنا السماوات والأرض إلا خلقا متلبسا بالحق. والحق ضد الباطل، ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبسا بالحق أنه خلقهما لحكم ظاهرة ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا. فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به، إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا. فإذا يطرع الآن علامة الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل هذا الحق الذي انكبت واقترب. يعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق. كيف معنى متلبس بالحق؟ يعني أنه لم يخلقهما عبثا ولا لعبا ولا باطلا، وإنما خلقهما لحكم بالغة. فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا، كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تشابه فيها في المصحف الكريم، كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أن الله هو الإله الواحد بقوله بعده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتلبس خلق السماوات والأرض بالحق واضح جدا من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون، بعد قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق. فبدأ الآيات بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يبرهن على ذلك، ما يبرهن على أن لا إله حق إلا الله. إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. يعني هذا مظهر مظاهر التلبس خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن يكون في خلقهما وفي الآيات المبثوثة فيهما دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله حق إلا هو. مثال ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول صيغة أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتضمنت هذه يعني تضمنت هاتان الآيتان معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لأن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو قسم الإشتاق في إلا الله، واضح؟ أما قسم النفي فهو في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو جازم عليه قوله لا إله. فقوله اعبدوا ربكم فيه معنى الإشتاق من لا إله إلا الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأكمله. وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما في قوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل وعلا. ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا، علم من استقراء القرآن الكريم أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره. فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح ان يعبد بحاله. فالايات الداله على ذلك كثيره جدا، كقوله سبحانه وتعالى في هذه الايه سوره البقره: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله الذي خلقكم يدل على ان المعبود هو الخالق وحده. وقوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. يعني أن خالق كل شيء هو المعبود وحده، هو وحده الذي يستحق العبادة. وفي سورة النحل لما ذكر تعالى فيها البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون إلى قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أدفع ذلك مباشرة بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود، وأن من لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. ولهذا قال تعالى بعد ذلك قريبا منه إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال في الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال في الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فمن لا يقدر أن يخلق شيئا لا يصح أن يكون معبودا بحال. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كذلك في أول سورة الفرقان لما بين تعالى صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق أن يعبد، قال في صفات من يستحق العبادة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال في صفات من لا يصح أن يعبد واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والآيات بذكر ذلك كثيرة جدا وكلها تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق، يعني كيف أنه خلقهما لكي يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما آية وعلامة وبرهان على أعظم حقيقة في الوجود وهي أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد معاني قوله تعالى في أول هذه السورة الكريمة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني إلا بحكم عظيم متلبس بالحق. خلقهم كان من أجل حكمة هي أن يكون خلق السماوات والأرض دليلا وبرهانا للناس على أنه لا إله إلا الله وعلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا من يخلق. وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علم، هذه أيضا من الحق الذي تلبس به خلق السماوات والأرض أن يعلم العباد بعد يعني حين يخلقون ويتكاثرون في الأرض ويتواجدون أن يعلموا أن يستدلوا بخلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما، يستدلوا بذلك على عظم قدرته جل وعلا أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا شك أن هذه الآية مصرحة بمظهر من مظاهر هذا الحق الذي خلقت السماوات والأرض متلبسات به. فإن الآية سورة التغابن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فانظر إلى لام التعليم تعليم هذا الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، هذا من الحق الذي تنبت به خلق السماوات والأرض. فلام التعليم في قوله لتعلموا متعلق بقوله خلق سبع سماوات إلى آخر الآية. وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع وجعل الأمر يتنزل بينهن إلا خلقا متلبسا بالحق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به هو تكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم، كما قال تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا من الحق الذي تلبس بخلق السماوات والارض. لماذا؟ ليبلوكم ايكم احسن عمل. كلام التعليل في قوله ليبلوكم متعلقه بقوله خلق السماوات والارض، فيكون المعنى الذي وهو الذي خلق السماوات والارض الى قوله ليبلوكم ايكم احسن عملا. فهذا يدل على انه ما خلقهما الا خلقا متلبسا بالحق. ونظير ذلك قوله تعالى في اول سوره الكهف: انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وقال في اول الملك: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال في اخر الذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما تفسير ليعبدون؟ لا بد ان تقول في التفسير الا ليعبدوني وحدي، لكن ممكن يعبدون يعبدوا مع غيري؟ هذا لا يمكن، فلا بد من تفسيرها الا ليعبدوني وحدي لا يشركوا بي شيئا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون. سواء قلنا ان معنى الا ليعبدون يعني الا لامرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم، لان عبادتهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته والخضوع له، كما قال تعالى: فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال تعالى: فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون. او اذا قلنا ان معنى الا ليعبدون الا ليقروا لي بالعبوديه ويخضعوا ويذعنوا لعظمته، لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعا والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرها أو كرها. فمعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض خلقا متنفسا به جزاء الناس بأعمالهم بسورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو خالقهما وخالق ما فيهما، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طبعا هذا أيضا تعليل أنه خلق ما في السماوات وما في الأرض، لماذا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الأخ صح الفهم. فقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو خالقها ومن فيهما، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويوضح ذلك قوله تعالى في سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، يعني بغير الحق، لا لحكمة تكليف ولا حساب ولا جزاء، أجزلهم بالويل من النار بسبب ذلك الظن السيء. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثا لا لتكليف وحساب وجزاء. وأنكر ذلك على من ظنه في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى وتنزه عن أن يخلق خلقه عبثا، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله أن يتنزل بتكليف وبعث وحساب وجزاء. وهذا الذي نزه الله تعالى عنه نفسه نزهه عنه أولو الألباب من خلقه، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقك هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمعنى سبحانك تنزيها لك عن ان تكون خلقت هذا الخلق باطلا لا لحكمه تكليف وبعث وحساب وجزاء. وقوله تبارك وتعالى هنا في ايه الاحقاف: ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلا ولا لعبا ولا عبثا، كما صرح بهذا المفهوم في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وفي قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، وفي قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وأجل مسمى هذا معطوف على قوله بالحق، أي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق وبتقدير أجل مسمى، أي وقت معين محدد ينتهي إليه أمل السماوات والأرض وهو يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في أخريات سورة الحج في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انظر كيف قرر خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق بقوله وإن الساعة لآتية، إشارة إلى ما ذكر هنا في هذه الآية إلا بالحق وأجل مسمى، هذا الأجل هو الذي يفسره قوله في آية الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إلا بالحق وإن الساعة لآتية، فتفسير وأجل المسمى هو هنا هنا في قوله وإن الساعة لآتية. وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمدا ينتهي إليه أمرهما، كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال تعالى وإذا السماء كشطت، وقال يوم ترجف الأرض والجبال، إلى غير ذلك من الآيات. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنزلوا معرضون، يعني معرضون عما أنذرتهم الرسل، كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فقال في ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال أيضا وما تأتيه من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض عن الشيء هو الصدود عنه وعدم الإقبال إليه، قال بعض العلماء وأصله من العرض، العرض وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه صادا عنه، والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا، فالإنذار نوع خاص من الإعلام هو إعلام مقترن بتهديد، إعلام مقترن بتهديد، وإنذار في القرآن يأتي عاما ويأتي خاصا، فقد يأتي عاما لكل الخلق واضح، وقد يأتي خاصا لخاصة الخلق وهم المؤمنون والمتقون واضح. وفي هذه الحالة إذا كفر الإنذار على المؤمنين وعلى المتقين ماذا يكون معنى ذلك؟ يكون معناه لأنهم هم الذين إذا أنذروا ينتفعون بهذا الإنذار، فكأنه ما أنذر سواهم واضح، وإذا كان للكافرين فإنه لإعلامهم تهديدهم، فهو إعلام مقترن بتهديد. قوله هنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ما هنا إن أنها موصولة وإن أنها مصدرية، فإذا قلنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا إذا قلنا إنها مصدرية فيكون المعنى والذين كفروا معرضون عن الإنذار، والذين كفروا معرضون عن الإنذار، وإذا قلنا إنها موصولة والعائد محذوف فيكون نقولها في غير القرآن والذين كفروا عما أنذروه معرضون، عما أنذروه أو خوفوه معرضون، لأن إذا كانت موصولة لابد من العائد، عائد الصلة ضمير يكون في جملة الصلة يعود على عليه، فقوله عما أنذروا قال بعض العلماء هي موصولة والعائد محذوف، أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه أي خوفوه من عذاب يوم القيامة، وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كما هو معلوم. ثم قال تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون أي تعبدون من دون الله أي من الأوثان والأنداد التي تعبدونها أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء أرضي بالاستقلال أو في شيء سماوي بالشركة حتى تستحق العبادة. يعني قوله ماذا خلقوا من الأرض يعني على سبيل الاستقلال بخلقه أم لهم شرك في السماوات يعني هل خلقوا شيئا سماويا بالشركة حتى يستحقوا العبادة. ايتوني بكتاب من قبل هذا أي من قبل هذا القرآن هذا تكتيك له بتعجيزهم عن الاتيان بسند نقلي بعد تكتيكهم بالتعجيز عن الاتيان بسند عقلي. فالدليل العقلي طبعا في قولهم أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بدليل عقلي على أنهم خلقوا فيستحقون أن يعبدوا. ايتوني بكتاب من قبل هذا هذا طلب تعزيز هذا تعزيز لهم بفرض دليل نقلي يعني مما أثر في كتبه السابقة ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقوله ايتوني بكتاب من قبل هذا تعزيز لهم وتكفير عن الإتيان بسند نقلي بعد تكفيرهم بالتعزيز عن الإتيان بسند عقلي أي ائتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم أو أثارة من علم أو أثارة من علم أي أو بقية من علم لقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة إن كنتم صادقين أي في دعواتهم فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم عليها برهان عقلي أو سلطان نقلي وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها. في الحقيقة المفسرون هنا يعني في هذا الموضع يتعرضون في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى أو أثارة من علم يعني إلى الكلام في قضية هي قضية الإيه الخط في الرمل الخط في الرمل ويشيرون إلى حديث يعني رواه مسلم في صحيح الحديث كان نبي من الأنبياء يخط فمن وقف خطه فذاك. الحقيقة يعني هذه القضية شغلت العلماء كثيرا وتكلموا فيها كثيرا ممن تكلم فيها الإمام أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن عثب القرطبي المالكي المتوفى سنة 2500 من الهجرة في رسالة له بعنوان الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلها. فهو في الحقيقة يعني هو لم يصح الحديث لكن الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم وإنما قال بفرض الصحابي فإنه يجاب عنه بكذا وكذا وذكر بعض يعني التأويلات وقد أجاز في ذكر هذه التأويلات التي لابد منها لابد من هذه التأويلات بعدما بين أن الله سبحانه وتعالى كذب مدعي علم الغيب وأنه لا ينظر أحدا أبدا على غيبه فقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وغير ذلك من الآيات. فالحقيقة هو سقط الحرص على يعني ادخار الوقت إن بقي وقت معنا في الآخر صلى الله عليه وسلم عرض هذه الرسالة لكن هذه إشارة مجازة بحيث من قرأ منكم ذلك في بعض كتب التفسير يعلم أن العلماء قاموا بتأويل هذا الحديث حتى وإن صح سنده يعني على السنوات كان آية خاصة بهذا النبي بالذات هذه كانت علامة خاصة بهذا النبي بالذات وليس لأحد أن يدعي علم الغيب عن طريق ذلك. ثم قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول من لا يستجيب له يعني دعاءه لماذا؟ لعجزه عنها إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أي لأنهم إما جمادات وإما مسخرون مجبولون بأحوالهم. وهم عن دعائهم غافلون غافلون. قال الناصر في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال قوله في قوله إلى يوم القيامة نكتة حسنة، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، ومن شأن الغاية أو من شأن الغاية انتهاء المغية عندها. يعني الظاهر إيه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وكأن عدم الاستجابة ممتد إلى غاية إيه؟ يوم القيامة. فيفهم كده الأول وهلة إنه بعد يوم القيامة ممكن يستجيب. لا، الأمر ليس كذلك في الحقيقة. يقول من شأن الغاية انتهاء المغية عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية قطعا، لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون لهم. فالوجه الله تعالى أعلم أنها من الغايات المشهرة، لأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه، لأن يعني عدم الاستجابة بعد القيامة أشد من عدم الاستجابة فيما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما في الشيء وضده. يعني عدم استجابتهم لهؤلاء التي تنتهي في الظاهر إلى يوم القيامة، لا، فهي بعد يوم القيامة أشد، عدم الاستجابة أشد. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، تتصل فقط على إيه؟ عدم الاستجابة. لكن الحالة الثانية التي في القيامة وما بعدها فيها إيه؟ عدم الاستجابة زيادة على العداوة للكفر جدارات اليوم، ينقلبون عليهم أعداء، كما في الآية تليه مباشرة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما عدم الاستجابة ينضاف إليها في القيامة وبعد القيامة: وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ليس فقط هم في غفلة عنهم أثناء الدنيا ولن تكون القيامة، فهذه هذا معنى الغاية. الغاية فقط في عدم الاستجابة، وما بعد القيامة في القيامة عدم الاستجابة ممتدة، لكن ينضاف إليها أن يصيروا لهم أعداء وأن يكفروا بعبادتهم إياه أيضا. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الحقيقة طالعت في كتاب قديم جدا من كتب التوحيد التي كان لها يعني شأن عظيم في الحقيقة في الماضي، لكن هو كتاب مقترب الآن، كتاب صراع بين الحق والباطل، تأليف الأستاذ سعد صادق محمد. الحقيقة لا أدري، أرجو أن يكون الله مدة عمري إلى الآن. والكتاب مقروء سنة 68، صراع بين الحق والباطل، كتاب خير جدا في التصدي للضلالات الصوفية. والأستاذ سعد صادق محمد يعني رحمه الله حيا أو ميتا، ممن يعني من دعاة القرن كل الذين كان لهم قدم صدق في التصدي لبدع الصوفية والضلالات. وأذكر هنا وأرى أنه من المناسب أن نذكر هذا المثال العابر، يعني عند هذه الآية: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول وهو يتكلم عن صور من هذا يعني الضلال، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو الإنسان، يدعو الدفوف والبدر والموتى والمقبورين، وهو في غفلة عما هو يعني مهلك نفسه فيه. يقول: منذ سنوات مضت ولد في صندوق سيد البدوي صفات ختم بالسمع الأحمر، وبه ورقة بعشرة جنيهات. يعني أنا من المستغرب جاب السمع الأحمر من إيه؟ فهو جاب النظام ده بيقدم فتوى أو طلب من بدوي في صندوق النجوم، والجواب مكتوب عشان محدش يفضه إلا الإيه؟ البدوي بنفسه. اي نعم، ختم بالسمع الاحمر وبه ورقه بعشر جنيهات، ومكتوب في الجواب في الخطاب ايه؟ وارجو المعذره يا سيدي، فهذه الجنيهات العشره هي كل ما حصلت عليه وما قدرت على جمعه، لذلك ارجوك رجاء الرجاء خاصا ان تنتظرني حتى شهر اكتوبر وهو شهر محصول، فاسدد لك باقي الحساب، فعليك الصبر وعلينا الوفاء. وفي احد صناديق النظور وجد عقد اتفاق قانوني، عقد اتفاق قانوني بين السيد صاحب الضريح والسيده الناظره نظرت يعني القحط الضريح في هذا العقد القانوني بين هذه النظرة الحية وبين هذا الميت. أن الطرف الثاني يتعهد بأن يدفع للطرف الأول مبلغ ثنيهم واحد كل شهر بدون تأخير ولا مماطلة ولا تأخير إلى ما توفق الطرف الأول عند الله في أن يعيش ابن الطرف الثاني. إلى آخر هذا الكلام. يقول عنا يروى أيضا أن أحدهم وضع في صندوق نذور البدوي مبلغ من المال على كريم النفس، ثم رفع قضية على وزارة الأوقاف مدعيا أنه أراد أن يضع ورقة من ذات الجنيه، فوضع بدلا منها ورقة من سعر 50 جنيها. الكتاب الحقيقة مليء وحافل بنماذج من هذا الطريق، لكن أنا أردت يعني آتي يعني لعل هذا محتاج درس مستقل لوحده الحقيقة، مظاهر الشرك الكوريين وموجودة وثائق كثيرة جدا خاصة لمثل هذه الأشياء الظريفة التي تلتقط من داخل النذور. الأفظع من ذلك أن بعض المسلمين يذهبون إلى قصر ما يسمى الباغة في هولوس السادس ولا الثالث ويكتبون أمثال هذه الشكاوى وهذه الطلبات من يعني من مثل هذا المخلوق. واضح؟ قبر الإمام الشكاوى ويخاطب ويطلق له كل شيء مما لا ينبغي أن يطلق إلا بالله سبحانه وتعالى. ويوجد حقيقة في عدد شهر رجب 1419 يعني الشهر الماضي عدد جميل جدا من مجلة البيان، والحقيقة هو في بحث أو ملف كبير بعنوان خطاط الخرافة. خطاط الخرافة لأول مرة حقيقة مجلة البيان تعرض لهذا الأمر، والحقيقة هو بحث رائع جدا، وللأسف سيدنا كل متأخر عن وقته يعني يصبنا في هذه القضايا. هي أولى القضايا أن يهتم بها لأن خطرها معلوم وشيوع الضلال في هذا الباب معلوم. فالحمد لله أن القائمين على الميزان يعني استدركوا هذا التحقيق الذي طال سنوات، وهذه أول مرة يفتح فيها الملف ويتعامل معه معاملة سلفية نقية مئة بالمئة. فالحقيقة يعني يعني يحاولون الحصول على هذا الملف الذي بدأ في عدد رجب وسينتج أعتقد العام التعامل الثاني شعبان حول اقتصاد الخرافة حول الطيور والأمرحة دراسة وتقييم وسوف نتعرض لشيء قليل منه إن شاء الله في باقي الدرس. هنا يأتي موضع الروح. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس أي جمعوا يوم القيامة لموقف الحساب كانوا أي آلهتهم التي عبدوها كانوا لهم أعداء أي لتبرؤهم منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين أو وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، احنا اصلا ما تعاملنا بذلك. تبرأنا اليك منهم يا ربنا اي تستجيب بمثال المقال طبقا الى بيان ان معمولهم في الحقيقة الشياطين واهواؤهم. وقال القاسمي في قوله تعالى واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، قال كانوا اعداء لان عبادة اهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم اياهم لا تكون الا لغرض نفساني لغرض نفسانية، وكذا استعداد المواني لخدمهم. فإذا ارتفعت الأغراض وزالت العلل والأسباب كان لهم أعداء وأنكروا عبادتهم، يقولون ما خدمتمونا ولكن خدمتم أنفسكم، كما قيل في تفسير قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون لعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا. والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي بادهوه للدخول أول ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعمال روية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق، هذه اللام لام الأجل متعلقة بقال، وقيل بمعنى الباء متعلقة بكفروا، كفروا وعبي الكفر بالله حملا على نصيبه وهو الإيمان، لأن الإيمان يعد بالله كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهذا المريض تضمنته هذه الآية، بينه قوله تعالى ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم المحدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم فأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقال تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي لا تقدرون أن تدفعوا عني سوءا إن أصابني به. وأم منقطعة مقدرة ببل الإبرامية وهمزة الاستفهام المتجاوز به عن الإنكار والتعديل، يعني يدل على إيه؟ على أن الإفتراء أشنع من السحر، الإفتراء على الله الكذب جريمة أشنع من جريمة السحر. فهم يبدأون أولا بقولهم إيه؟ قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يعني فكأن الله يقول لا، يعني إنهم لا يقتصرون على قولهم هو سحر مبين بل يقولون ما هو أشد من ذلك. ثم يرد ذلك بصيغة التعديل بالاستفهام الاستفهام الذي يعني الاستفهام الإنكاري التعجيزي فقوله بل يقول أم يقولون افتراء أم بتتفكك إلى إيه بل والهمزة بل أيقولون افتراء بل أيقولون افتراء فجريمة الدعوة الافتراء أشد بلا شك من دعوة السحر. ووجه كون الافتراء أشنع من السحر حتى أضرب عنه أن الكذب خصوصا على الله متفق على قبحه حتى ترى كل احد يتمئز من نسبته اليه بخلاف السحر فانه ان قبح فليس بهذه المرتبه حتى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبه. ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، تفيضون فيه أي تخوضون في حقه، بما تخوضون في حقه من أنه سحر أو إثم، كفى لي شهيدا بيني وبينكم أي يشهد لي بالصدق مما يؤيدني به من آياته وصدق مواعيده، وهو الغفور الرحيم أي لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن. قال الجزاج إنما ذكرها هنا الغفران والرحمة ليعلمهم أن من أتى ما أتيتم به ثم تاب فإن الله تعالى غفور له رحيم به. سيكون كمثل قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. يقول علامة السنكسي في تفسير هذه الآية الكريمة أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أم هذه هي المنقطعة وتأتي بمعنى الإضرار وتأتي بمعنى همزة الإنكار وتأتي بمعنى هما معا اللي هو الإنكار والبل والإضرار والهمزة إضرار والاستفهام. وهذا هو الظاهر في هذه الآية الكريمة. فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضرار والإنكار معا فهو بمعنى دع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم كذبهم فيه. دع هذا يعني ده الأمر إيه السحر أهوى تخاف بل أيقولون افترى على الله كذبا هذا معنى أم يقولون افترى على الله كذبا بل يعني دع هذا سحر فهو أخف من هواياته لم يقتصر على بل أم يقولون بل أيقولون فدع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى هذا القرآن وقد كذبهم الله في هذه الدعوة في آيات كثيرة كقوله تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وقوله هل يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتراء وقوله تعالى وما كان هذا القرآن المفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وقوله تعالى قل إن اشتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا، أي إن كنت أنا قد اشتريت هذا القرآن على سبيل الفرض فأنتم لم تملكوا لي من الله شيئا. بالمعنى إيه؟ إن أنا اشتريته على الله فعلا على سبيل الفرض فإن الله يعاجلني بالعقوبة الشديدة. إن أنا اشتريته على الله كلاما لم يقله سبحانه وتعالى فلابد أنه معاقبني أشد العقوبة، وأنتم لا تملكون لي منه شيئا، يعني لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء، فكيف أشتريه لكم وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عني؟ كيف أشتري عن الله هذا القرآن وأنتم لا تملكون لي من الله شيئا، لا تستطيعون أن تدفعوا عني عذابه عني إن أنا اشتريت عليه؟ كما وضحه القول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طبعا هذا على سبيل الافتراض أن لو وقع ذلك ماذا كان يعني سيعاقب الله من يقتنع عليه هذا القرآن، لكن طبعا النبي عليه السلام قطعا معصوب من ذلك حساه صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا ولو تحول علينا بعض الأقاويل، فقوله هنا في آية الأحقاف قل إن اشتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، قل إن اشتريته فلا تملكون لي من الله شيئا.